الظهيرة من إذاعة الشرق راديو أوريون نبدأها بالعناوين. حصيلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا ترتفع إلى أكثر من 90 حالة في أقل من أسبوعين، والحرائق في الجنوب تلتهم 800 هكتار من الغابات وتجبر العشرات على إخلاء منازلهم. أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مدعوون اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية. وزير الخارجية السوري يصل إلى بيروت ويلتقي رئيس الجمهورية في قصر بعبدة. المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. الهجوم الروسي الليلة على العاصمة الأوكرانية هو الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب بحسب رئيس البلدية. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من فرنسا، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الغرق إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من حزيران جوان الماضي، وفق ما أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري، واصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. كانت حصيلة رسمية سابقة أفادت عن 74 حالة غرق منذ 18 من الشهر الماضي. وأضافت الوزيرة لا فئة واحدة للضحايا، أولا هناك ضعف لدى الأطفال الصغار جدا الذين لا ينبغي تركهم من دون إشراف، ثم هناك الشباب الذين يظهرون سلوكيات خطرة مثل القفز من جسر أو دخول قناة مائية من دون إشراف. وتابعت: نحن بحاجة إلى إعادة تنشيط تعليم السباحة في المياه المفتوحة، إذ يتضح اليوم أن حوادث كثيرة تسجل خارج المسابح. السباحة في بحيرة تختلف كثيرا عن السباحة في حوض سباحة، قالت الوزيرة الفرنسية. وسجلت حالات غرق أيضا في دول أوروبية أخرى تضربها موجة الحر، مع أن الأرقام النهائية لم تعلن بعد. فمثلا سجلت 56 حالة غرق في بولندا، حالتان على الأقل في بلجيكا، وخمس حالات في ألمانيا، وتسعة في إنجلترا. وفي فرنسا أيضا اندلع حريق غابات هائل في الجنوب مساء أمس، ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. ونشر مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في إقليمي إيرو وأود، والذي غذاه الجفاف والرياح القوية. يأتي هذا الحريق بعد عام من حرائق كبرى شهدتها منطقة الكوربيير، وبعد أيام قليلة من موجة حر قاتلة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. وبحلول وقت متقدم مساء أمس كانت النيران قد التهمت 800 هكتار وفق إدارة الإقليم. ساهمت درجات الحرارة التي كانت تبلغ حوالي 30% 30 من درجة مئوية بالتزامن مع هبوب رياح قوية في سرعة انتشار الحريق عبر الغطاء النباتي المنخفض الشديد الجفاف. دعي أكثر من 24 مليون جزائري اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعب الوطني لعهدة تشريعية جديدة في إطار الانتخابات التشريعية المنظمة تحت شعار كن شريكا فعالا في صنع القرار، صوت وشارك. التفاصيل مع مازن حمود.
يصوت الجزائريون لممثليهم في البرلمان في انتخابات تتنافس فيها 793 قائمة انتخابية تضم 9854 مترشحا موزعين على مختلف الدوائر الانتخابية داخل البلاد. ومن بين هذه القوائم 613 قائمة تابعة ل 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة تمثل تحالفا حزبيا، فضلا عن 125 قائمة لمترشحين مستقلين. في الخارج تتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا، ومن بينها تمثل 47 قائمة انتخابية 16 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة تمثل تحالفا حزبيا، في حين يخوض المترشحون المستقلون المنافسة ضمن 6 قوائم انتخابية. وبالنسبة للمترشحين، يبلغ عدد النساء المترشحات لهذه الانتخابات 2032 مترشحة، أي ما يعادل 21% من إجمالي المترشحين. أما المترشحون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما فيبلغ عددهم 5304 مترشحين، أي ما نسبته 54% من العدد الإجمالي. كما يحمل 4673 مترشحا مستوى وجامعيا، ويجرى الاقتراع وفق نظام التمثيل النسبي متعدد الأسماء من خلال مكاتب التصويت المنتشرة عبر كامل التراب الوطني وفي خارج البلاد، والتي تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء. وشرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الاقتراع ابتداء من يوم السبت الماضي، واختتمت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الثاني من تموز يوليو يوم الأحد بعد 20 يوما من المنافسة الحادة بين رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب المترشحين المستقلين.
إلى لبنان الآن، حيث وصل وزير الخارجية السورية والذي يقوم بالزيارة الثانية إلى بيروت منذ قلب النظام. التفاصيل مع مازن حمود.
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبنان وبعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري، وأكد بعد اللقاء أن البحث مع نبيه بري تناول سبل تطوير العلاقات بين دمشق وبيروت، نافيا الشيباني أن يكون ملف حزب الله قد طرح خلال الاجتماع. وردا على سؤال بشأن احتمال عقد لقاء مع حزب الله، قال الشيباني: إذا اقتضت المصلحة للقاء الحزب فنحن منفتحون على ذلك، مشددا على أن النقاش مع بري انحصر بكيفية تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا. وكانت مصادر دبلوماسية سورية كشفت لموقع تلفزيون سوريا أن الزيارة تصب في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، واقتراح مبادرة سورية لدعم الاستقرار الداخلي في لبنان ومواكبة المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد. وكانت نفس المصادر كشفت أن وزير خارجية سوريا سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين المبادرة السياسية على مساعدة لبنان في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب اللبنانيين أي مواجهة داخلية أو انقسام.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال: هدف لقاء مع وزير الخارجية السوري التعاون في عدد من المجالات، وفي مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا، بالإضافة إلى النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور على الحدود وتطوير العلاقات. وزير الخارجية السوري قال: موقف سوريا الرسمي يرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتهجير الذي أصاب الشعب اللبناني، وموضوع اتفاق الإطار شأن لبناني، نريد أن يكون هناك حوارا بطريقة هادئة حوله وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة واستقرار لبنان. وأضاف: وقعنا على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان، وهذا الإطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية، وكل ما نحمله للبنان هو الحب والحرص على تجاوز الإرث السيء في العلاقة بين البلدين، قال وزير الخارجية السوري. من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حسب ما أعلن المفاوضون اليوم، وذلك غداة انعقاد جولة مباحثات في الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. باكستان قالت اليوم أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة أمس مع إحراز تقدم إيجابي. وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات على أن يتم تحديد موعد الاجتماع التالي في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق. نذكر بأن آية الله علي خامنئي قتل في قصف استهدف المجمع الذي يضم مقر إقامته في وسط طهران، وسرعان ما انتخب نجله مجتبى خلفا له. تبدأ مراسم تشييع خامنئي يوم السبت المقبل على أن تمتد لستة أيام، ستشمل مناطق مختلفة في إيران، كما ستكون هناك محطات في العراق المجاور. رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف دعا اليوم إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه. إسلام أباد أعلنت مشاركة رئيس الوزراء في التشييع، بينما توقع المنظمون مشاركة مسؤولين من نحو 30 دولة. ارتفعت حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر هذا الخميس إلى 17 قتيلا، وفق ما أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية. روسيا أعلنت أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا. يبذل مئات من رجال الإنقاذ جهودا منذ مساء أمس لإنقاذ مواطن فنزويلي في 43 من عمره تمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع تحت أنقاض مبنى مؤلف من 7 طوابق، وما زال الحارس وهو حارس أمن محاصر داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل فيه، وهي منطقة ساحلية سويت بالأرض بشكل شبه كامل جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من الشهر الماضي. تعمل فرق إنقاذ جاءت من 7 دول منذ 3 أيام للوصول إليه. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا رجي، أجمل التحايا لمستمعينا الكرام.
كيف أضاع المنتخب السنغالي تأهلا كان في المتناول وصدم الجميع؟
وكانت ليلة مجنونة في هذا المونديال المجنون. فعلا فرط المنتخب السنغال في تأهل كان وشيكا بعدما فرض على منافسه أو فرض عليه المنتخب البلجيكي التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة من وقت المباراة الأصلي. المنتخب السنغالي كان أمام سيناريو مثالي جدا، تقدم في الشوط الأول عن طريق حبيب ديارا في الدقيقة 25، ثم أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 51 عن طريق إسماعيل صار أحد أبرز الهدافين في هذا المونديال، رفع رصيده إلى 5 أهداف وهو في المركز الثاني خلف كيليان مبابي وليونيل ميسي في ترتيب الهدافين. لكن المنتخب البلجيكي لا يموت، فقد عاد في توقيت قاتل عن طريق لوكاكو ويوري تيليمانز في الدقيقتين 86 و89.
يعني هذه هي المفاجأة في الدقائق الأخيرة للمباراة، سجلوا هدفين
في أواخر المباراة
للمعادلة.
وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر أن يذهب الجميع إلى ركلات الترجيح، في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل من الضائع للفترة الإضافية الثانية كانت ضربة جزاء للمنتخب البلجيكي، نفذها أيضا تيليمانس ونجح في إهداء الانتصار للمنتخب البلجيكي. يعني كان سيناريو،
يعني فاز ب10 دقائق
فعلا، يعني لا هو 20 و25 دقيقة، يعني
وقت التهديف كان 10 دقائق لكي يكون هناك 3 أسنان، ولكن بالطبع كانت هناك فترة 25 دقيقة.
وهنا نقاش كبير بين عشاق كرة قدم، كيف يهدر السنغاليون مثل هذا المباراة؟ هي السذاجة الذهنية، أنت تكون متقدم 2-0، كيف تنهي المباراة؟ كيف تحافظ على تركيزك إلى الصافرة النهائية؟ وهذا ما هو الفرق بين منتخبات المستوى العالي ومنتخبات التي تسجل حضورها.
ما هي الأسباب برأيك؟ أنت شاهدت المباراة، لماذا يعني فشل المنتخب السنغالي بالحفاظ على هذه النتيجة؟
الغريب في الأمر أنه في بعض الحين نتساءل عن المستوى العالي، وهؤلاء اللاعبون السنغاليون ينشطون في أندية أوروبية، وبالتالي متعودون بالمستوى العالي، متعودون بالتحضير الذهني، متعودون أن المباراة لا تنتهي إلا عند الصافرة النهائية.
كان يكفي الدفاع في الدقائق الأخيرة،
لكن المدرب بابتياو يبدو أنه خارج الخدمة في هذه المباراة، لأن المسؤولية الفنية والقرار الفني التكتيكي لدى مدرب، يعني اللعب بحذر توخي، يعني هناك أساليب دفاعية للحفاظ على النتيجة، قتل المباراة، تشتيت الكرة، تشتيت يعني 20,000، هناك 20,000 حيلة للخروج بهذه النتيجة.
إنجلترا أنقذت من فخ الكونغو الديمقراطية بفضل هاري كين.
هو كان أمير، هو يسمى الأمير هاري كين، وكان بالفعل أمير وبطل إنجليزي. سيناريو المباراة كان صعب أيضا على المنتخب الإنجليزي، لأنه المنتخب بوركينا الكونغو الديمقراطية كان سجل منذ الدقيقة 7 عن طريق برايان، ثم انتظر المنتخب الإنجليزي أيضا إلى الدقيقة 78 بعد عديد المحاولات وتصدي خرافي من حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، جاء هدف الإنقاذ الأول عن طريق هاري كين وإثلا كرة عرضية من جوردون وبالرأس بطريقة عجائبية، وأنا هذا المهاجم أقول أنه له في رأسه أيضا رجل يسدد بها من يعني لأنه قوي جدا يعني في تسديد الكرة بالرأس. ثم الدقيقة 86 جاء الإنقاذ مرة أخرى بشكل عجائبي أيضا من هاري كين الذي سدد كرة قوية لا تسدد ترد ولا ترد وحقق انتصار مهم جدا، هو الانتصار الأول في هذا الدور عندما يكون المنتخب الإنجليزي متأخر منذ نهائي مونديال 1966.
أمريكا تواصل هذه الرحلة بسهولة في المونديال، وهذه مفاجأة أيضا.
هذه مفاجأة، ولو أنها القرعة وضعتها في طريق منتخب في المتناول البوسنة والهرسك، مع تقديرنا لهذا المنتخب ولمحاولاته، ولكن المنتخب الأمريكي كان أقوى رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجم المنتخب الأمريكي بولغوين الذي كان سجل الهدف الأول. إذن أمريكا تفوز بهدفين لصفر، ولكنها ستصطدم ببلجيكا في الدور ثمن النهائي.
عبدو، ماذا في مواعيد اليوم؟
ثلاث مباريات، عند 9 ليلا النمسا البرتغال إسبانيا النمسا البرتغال، كرواتيا سويسرا، والجزائر لا لازم ندقق فيها العملية لأنه طباعة الأمور على مستوى طباعة النشرة ما مشيتش كما يلزمها تكون، وبالتالي البرنامج روجي حتى نكون دقيقين مع السادة المستمعين. إذن إسبانيا النمسا عند إسبانيا النمسا الساعة 9 وفجر الغد عند الساعة 1 البرتغال كرواتيا، وثم سويسرا الجزائر في 5 صباحا.
يعني هذا الكم الهائل من المنتخبات بديع الإنسان بالمواعيد،
مواعيد
والليل والنهار وأنت تسهر الليالي لتكون إذن هنا في الخدمة في الصباح، يعني يعطيك ألف عافية.
الله يخليك.
شكرا أيضا، هناك الموعد الذي لا ينسى 7:30 مساء،
الرياضة بلا حدود، وقبل ذلك سنكون في النشرة المسائية أيضا
بالطبع. شكرا لك عبدو على كل هذه التفاصيل، شكرا أيضا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.